ولتسألين عن
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن أحد ملفات طهران الأساسية المطروحة على طاولة محادثات فيينا لرفع الحظر هي الحصول على ضمانات. وقال حسين بن عبد اللهيان في تصريح تعليقا على القرار الأمريكي بإعادة العمل بإعفاءات العقوبات إن طهران تطالب بضمانات على كافة المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية. وأضاف أننا قلنا للأطراف الأمريكية عبر الوسطاء أن عليهم إثبات حسن نيتهم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الورق جيد لكنه ليس كافيا. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. وفي تغريدة عبر تويتر كتب الإدميرال الشامخاني أنه لا يمكن أن يرتهن حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية إلى جانب حماية تلك الإنجازات من الشرور بأية اتفاقية. كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن منظومة الدفاع الجوي زوبين الجديدة والتي تتمتع بميزات فريدة من نوعها. ويمتلك صاروخ جو أرض زوبين الذي يصل مداه إلى 20 كيلومترا قدرة تدميرية عالية، ويعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسا حربيا بزنة 360 كيلوغراما. شن طيران تحالف العدوان السعودي الليلة الماضية وصباح اليوم عدة غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. وذكرت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية جراء شن طيران العدوان 6 غارات على المطار ومحيطه. أكد عضو في الوفد التفاوضي اليمني أن الإعداد للتورط الإمارات في اليمن كان قد بدأ منذ الفترة التي تيقنت فيه واشنطن أن معركة مأرب على أبواب الحسم. وقال عبد الملك العاجري إن دخول الإمارات لن يكون له تأثير في تغيير موقف صنعاء الذي يشترط تقديم الملف الإنساني على بقية الملفات. وأضاف ما دامت الإمارات دخلت الحرب فعليها انتظار رد موجع، وأن استمرارها في المعركة سيكلفها أكثر مما تتوقع. قررت الكتلة الصدرية مقاطعة جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية المقرر انعقادها بعد غد الاثنين. وقال رئيس الكتلة حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان إنه بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قررت الكتلة الصدرية تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وعدم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. شاركت جموع غاضبة من البحرينيين في مظاهرات منددة بزيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للبلاد بعد توقيع النظام البحريني اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وندد المتظاهرون بكل أشكال التطبيع مع الصهاينة، وداسوا بأقدامهم العلم الصهيوني، ورفعوا شعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وصفنا الزيارة بالمشؤومة، ومؤكدين على تضامن الشعب البحريني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. طالبت موسكو الغرب بالكف عن نشر ما أسمتها الادعاءات الباطلة ولغة التهديد بشأن ما راجع عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 3 من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 5 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة لمستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي الثالث من رجب المرجب عام 254 للهجرة استشهد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد ولد الإمام الهادي عليه السلام عام 212 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش وترعرع في كنف والده الإمام الجواد عليه السلام، وتلقى منه دروس الشجاعة والإيمان والصبر، وتولى إمامة المسلمين بعد رحيل والده، ولقب بالهادي والنقي. وقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 40 أو 41 سنة، قضى شطرا منها في المدينة المنورة والشطر الآخر في سامراء بالعراق. ورب الإمام الهادي عليه السلام جيلا ضخما من العلماء والفقهاء الذين كانوا يحضرون دروسه الدينية والعقائدية. وقد عانى الإمام الهادي سلام الله عليه مصائب كبيرة طيلة أيام حياته على يد النظام العباسي الذي لم يكن يتحمل التفاف الجماهير المسلمة حوله، سواء في المدينة المنورة أو في سامراء، وما اكتفى العباسيون بما قاموا به من مضايقات للإمام الهادي عليه السلام حتى دسوا إليه السم وقتلوه مسموما مظلوما في جو من الكتمان والسرية بسبب علمهم بمدى تعلق قلوب الناس بالأئمة الطاهرين عليهم السلام. فسلام على إمامنا الهادي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. في 16 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بيانا لتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران. وقد بيّن الإمام أهداف وبرامج الثورة الإسلامية وطالب الحكومة المؤقتة بالسعي لتحقيق هذه الأهداف. كما حدد الإمام رحمة الله عليه واجبات الحكومة المؤقتة التي تمحورت حول الإعداد لإجراء الاستفتاء الشعبي لتعيين نوع النظام السياسي في إيران، وإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس المؤسسين لتدوين الدستور العام للبلاد، وإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي. وقد شهدت في ذلك اليوم الكثير من المعسكرات تظاهرات معادية لنظام الشاه المقبور وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، كما كانت التظاهرات تتصاعد في الشوارع رغم أحكام منع التجوال التي كان نظام الشاه المقبور يصدرها. وأخيرا وفي الثالث من رجب المرجب عام 388 للهجرة، توفي المنجم وعالم الرياضيات الإيراني أبو الوفا محمد بن يحيى البوزجاني. وقد ولد البوزجاني في عام 328 للهجرة في نيشابور بشمال شرق إيران، ويعتبر من كبار علماء الرياضيات والنجوم البارزين، واشتهر بسبب التطورات التي أدخلها على علم الرياضيات والمثلثات في عصره، وشهد له بذلك كبار العلماء كالبيروني. وقد ترك البوزجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تاريخ علم الحساب والأعمال الهندسية الذي يعتبر من أبرز المصادر في علم الهندسة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شفاء إذا تمكن داء، أنت شفاء إذا تمكن داء. Yeah. الميدان هو للسقى مدوام ولك الشفاعة في المعاد وإنها بك في غد
نبي
تتوسل الشفعاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الطيب ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان المجلس المركزي بين المقاطعة والمبايعة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعد نداء القدس مستمعينا الكرام، سوف نتوقف وإياكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. كما سنكون أيضا بعد الفقرة الحوارية نستمع إلى فقرتنا مع الأسرى وآخر مستجدات هذا الملف مستمعينا الكرام. ونهاية المطاف تسنى لنا في وقت هذا البرنامج، سوف نكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والتكلم. إذن البداية مستمعين الأكارم، سوف نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليه.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، شرعت طواقم بلدية الاحتلال بتركيب المزيد من كاميرات مراقبة جديدة في مدينة القدس، وقالت مصادر مقدسية إن كاميرات المراقبة التي زرعتها الشرطة الاحتلال تنتشر في كل زاوية لمراقبة تحركات المقدسيين، وتخضع القدس لمنظومة مراقبة مكثفة منذ العام 2000 في محاولة من حكومة الاحتلال لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين. ونشر الاحتلال مئات الكاميرات في أحياء البلدة القديمة تحديدا في الجزء الشرقي من القدس بشكل عام ضمن مخطط أطلق عليه نظرة القدس لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة والمتوافدين إليها ورصد كل حركة فيها. وأنشأت قوات الاحتلال مقرا لمراقبة هذه الكاميرات في مستوطنة جيلو جنوب القدس بالتنسيق مع كافة المؤسسات مثل وزارة الإسكان والمواصلات وغيرها لخدمة قوات الاحتلال من خلال كاميراتها. وتكمن الخطورة في مراقبة الشوارع كافة ورصد غير الملتزمين بقرارات إبعادهم عن المدينة وما يزعم أنه وغيرهم من منفذي العمليات من خلال كاميرات مراقبة ذكية تعمل على تسجيل أرقام لوحات السيارات التي تمر من خلال حواجز الشرطة. وتستخدم قوات الاحتلال هذه الكاميرات لتبرير جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتمارس من خلالها سياسة الكيل بمكيالين. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
جاهدا يحاول العدو الصهيوني إعادة بناء قوة الردع والأمن لديه، والتي بدأ ينخر فيها الضعف والوهن خلال الفترة الماضية بسبب العمليات التي شهدتها المدينة المقدسة، يتجه لأي وسيلة مهما كانت مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، فكلها يضربها بعرض الحائط في سبيل إعادة ترميم قوته التي تآكلت. لذلك عمد مؤخرا على نشر مئات كاميرات المراقبة عالية الدقة في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في البلدة القديمة، رغم أن بعضها محظور دوليا بهدف مراقبة تحركات الفلسطينيين ومزاعم محاربة العمليات الفدائية والاستعادة أمنه وأمن مستوطنيه الذي فقد. الكاميرات تعد جزءا أساسيا من منظومات الرقابة والرصد الصهيونية في المدينة المقدسة ضمن الإجراءات التي تنفذها لمتابعة منفذي العمليات ورصد الشبان المشاركين في المواجهات ضد الاحتلال وسياساته العنصرية. هذه الكاميرات وتركيبها كانت امتدادا لتركيب مثيلاتها أيضا خلال عام 2021 في باب العمود وشارع صلاح الدين، وذلك في إطار حملات التضييق على المقدسيين ومراقبة المواطنين والمحلات التجارية بشكل خاص وضبط أي نشاط أو فعالية تقام في الشارع. الاحتلال من خلال نصبه لتلك الكاميرات يهدف إلى ردع الفلسطينيين الذين يواجهون الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية ويدافعون عن مقدساتهم ومدينتهم، كما أن الكيان الصهيوني بنشر كاميرات المراقبة يخرق القانون الدولي ويجرد نفسه من أي منظومة للقيم، ويعاقب كل فلسطيني يخترق سياساته وقوانينه العنصرية التي يلحقها في المدينة المقدسة.
نشكر الزميل جمال محيسن على هذا التقرير، ونتابع في مستجدات أوضاع القدس، حيث صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس على إيداع خطة لإنشاء مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، ضمن مخطط شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية والتغطية عليها بشكل كامل. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل منذر ربيعة.
تغيير الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس المحتلة أصبح هدفا استراتيجيا لحكومة الاحتلال في إطار مساعيها لإخفاء المعالم التاريخية وصولا لمحو الهوية الفلسطينية. ولعل أخطر ما تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذه مصادقة ما يعرف بلجنة التخطيط والبناء على إيداع خطة لإنشاء مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، ضمن رسم شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية. بلدية الاحتلال تباهت بأن مشروع باب الخليل الاستيطاني تم الانتهاء منه، مضيفا أن الخرائط والأمور اللوجستية قد وضعت فعلا للتنفيذ، وبدأت وتم وضع الآليات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري. المشروع يتضمن إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية ومتحف تحت الأرض لوصول السياح اليهود والأجانب من خلال عدة ساحات قريبة وقاعات زجاجية ومعارض فنية وتراثية. ويعد باب الخليل ثاني أكبر الأبواب وأجملها في سور القدس بعد باب العمود، ويقع في الحائط الغربي للبلدة القديمة، ويشكل المدخل الرئيسي للمدينة وتاريخها العريق. كان يعرف في العصر الإسلامي المبكر باسم باب محراب داود وباب داود في فترة الفرنجة، واليوم يعرف بباب الخليل أو باب يافا. ويقوم الكيان الصهيوني بعملية إعدام ممنهجة ومبرمجة للثقافة العربية والتراث والتاريخ الإسلامي في القدس، إضافة إلى محاولة تغيير التركيبة السكانية في المدينة من خلال خطط التهويد وهدم منازل الفلسطينيين لمصلحة الاستيطان والمستوطنين.
مع نهاية تقرير الزميل منذ الربيعة حول مخطط الاحتلال الاستيطاني في منطقة باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة في القدس، نأتي مستمعين الكرام إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميل حيدر بهبهاني على هذه الفقرة وتقديمه، كما نشكر سائر الزملاء جمال محسن ومنذر ربايعة وحسن نمر معد فقرة نداء القدس. التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم. المجلس المركزي بين المقاطعة والمبايعة محور حديثنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ما أسباب رفض بعض الفصائل المشاركة في جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير؟ ماذا عن تداعيات انعقاد المجلس على جهود المصالحة وعلى الواقع الفلسطيني ككل؟ وما الصيغة الممكن طرحها اليوم لإعادة تصويب قرار انعقاد المجلس وتفعيل أطر المنظمة؟ المجلس المركزي بين المقاطعة والمبايعة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة إجراؤها غدا الأحد في رام الله، وبذلك يكون عدد الفصائل التي أعلنت عن مقاطعتها لهذه الجلسة ارتفع إلى 4 فصائل من الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى الفصائل الكبرى غير المنضوية في منظمة التحرير وهما حركتا الجهاد الإسلامي وكذلك حماس، فيما لم تحسم الجبهة الديمقراطية موقفها بعد موقفها لهذه اللحظة من المشاركة. وكشفت حركة المبادرة الوطنية أن اللجنة التحضيرية للجلسة جلسة المجلس المركزي تعمدت استبعاد فصائل فلسطينية أخرى من المشاركة رغم إعلان هذه الفصائل قرارها بعدم المشاركة. قراءة مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
حالة الرفض الوطني لمحاولة تمرير سياسة التفرد والهيمنة على منظمة التحرير عبر اجتماع المجلس المركزي المقرر في 6 فبراير شباط عبرت عنه الفصائل الفلسطينية بالتأكيد على ضرورة الوحدة ودرء المخاطر السياسية التي سيفرزها الاجتماع. حركة الجهاد الإسلامي ومعها العديد من قوى الرفض أكدت أن هذا الاجتماع الذي يراد منه شرعنة الهيمنة دون احترام للتوافقات الوطنية سيعزز من حالة الانقسام الداخلي.
حركة الجهاد الإسلامي أعلنت أنها لن تحضر اجتماعات المجلس المركزي المزمع عقدها في هذا الشهر الجاري بسبب أن هذه الجلسات بدون توافق وطني تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام وتكرس عدم الثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وهي خروج عن كل التوافقات الوطنية التي تمت والتي كان آخرها 2020 في القاهرة وابتدأت 2005 بالقاهرة.
المجلس التشريعي اعتبر خلال جلسة حضرها نواب من حماس وفتح أن الإصرار على عقد جلسة المجلس المركزي رغم المقاطعة والرفض الشعبي الواسع خطوة فاقدة للشرعية وتشكل تكريسا لنهج الانقسام والإقصاء.
إن الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية هي خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية وتشكل تكريسا لنهج التفرد والهيمنة بعيدا عن الإجماع الوطني.
أجابة الشعبية أكدت مجددا أنها ستتصدى إلى جانب القوى الحية والشرفاء في الساحة الفلسطينية لكل محاولات الحرف السياسي للمسار الوطني وفضح مجلس كهذا يراد منه ضرب الوحدة الوطنية.
نحن نقول للجميع خذوا كل الكراسي كما غنى وشد لطفي بوشناق، خذوا كل الكراسي وخلوا لنا الوطن. الوطن يستصرخ الكل الفلسطيني من أجل الذهاب إلى إجماع يشارك فيه الكل الفلسطيني وصياغة برنامج وطني يكفل مشروع وطني تحرري فلسطيني. نحن سنواصل دعوتنا بالمقاطعة، سنواصل فضح هذا المجلس وما يترتب عليه.
الجدل الحاصل إزاء انعقاد المجلس المركزي بدأ أنه يتصاعد يوما بعد آخر فيما تتسع الفجوة بين الأفرقة داخل الساحة الفلسطينية التي باتت تنزلق أكثر نحو مزيد من التشظي.
مخاطر سياسية يحملها اجتماع المجلس المركزي القادم استبقته الفصائل الفلسطينية بالمقاطعة والتحذير من قرارات الهيمنة والتفرد والتي من شأنها تعزيز حالة الانقسام وضرب جهود المصالحة.
نشكر الزميل عماد النتش على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وعن جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في ظل مقاطعة بعض الفصائل نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. أرحب بكم أستاذ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا أستاذ خالد والانضمام إلينا في هذه الدقائق. إصرار من السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير طبعا بالرغم من مقاطعة بعض الفصائل لهذه الجلسة، ما الرسالة التي أرادت السلطة تمريرها من خلال عقد المجلس؟
يعني هي بسم الله الرحمن الرحيم، بالتأكيد هي رسالة تحدي لإرادة الشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تريد أن يبقى القرار السياسي قرارا احتكاريا لصالحها لا تريد إشراك أي من الفصائل الفلسطينية. ويكفي أن تعرف أن حماس والجهاد الإسلامي وهما يمثلان الشريحة الكبرى في الشعب الفلسطيني غير ممثلتان في هذا المجلس التشريعي. وتم التوافق على إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومحاولة يعني إجراء انتخابات للمجلس الوطني، ومن ثم تشكيل إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق التوافقات التي تم التوافق عليها في المحادثات سواء في بيروت أو في القاهرة. لكن السلطة تنصلت من كل هذه الالتزامات، والآن تريد أن تستفرد بالقرار الفلسطيني وتريد أن تجر الفصائل الفلسطينية إلى مربع التسوية الهزيل، وهي يعني تجمل عليها برنامجها السياسي، وتريد أن تستغل الحالة التي تعيشها اليوم في محاولة جر الفصائل الفلسطينية إلى مربع التسوية الهزيل.
نعم، المجلس سيعقد رغم مقاطعة بعض الفصائل، منها وما هو منضوي في أطر منظمة التحرير، ومنها من هو خارج هذه الأطر كما أشرتم، الجهاد والحماس وحماس كذلك. حسب متابعتكم، هل من قاسم مشترك في مواقف القوى المقاطعة؟
بالتأكيد القاسم المشترك عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جزء هام ورئيسي من منظمة التحرير الفلسطينية، قررت مقاطعة هذه يعني جلسات المجلس المركزي لأنها لا تلبي أدنى طموحات يعني الفلسطينيين. والجبهة الديمقراطية تواصل تدارس الأمر يعني محاولة يعني إقناع السلطة بضرورة يعني العودة إلى التفاهمات التي تم التوافق عليها سابقا، بالإضافة إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديد الحماس والجهاد الإسلامي قررتا مقاطعة الانتخابات المجلس المركزي، وهذا كله يدل على أن هناك معارضة كبيرة، وأن المجلس لا يمثل الكل الفلسطيني، إذن يمثل شريحة واحدة هي تابعة لحركة فتح وللسلطة الفلسطينية وبعض التنظيمات الصغيرة التي ليست لها تواجد حقيقي على الشارع الفلسطيني، وبالتالي تبقى هذه الشرعية منقوصة ما لم تكن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية موجودة في هذا المجلس المركزي. وأعتقد أن السلطة تفهم هذه الرسالة جيدا لكنها تعالج نفسها.
ماذا عن تداعيات انعقاد المجلس؟ يعني هناك مساعي الوحدة ومحاولات رأب الصد على مستوى البيت الفلسطيني، هل يشكل انعقاد المجلس مرحلة اللا عودة في مسار الوحدة؟
يعني اولا السلطه الفلسطينيه حددت خياراتها، هي يعني حتى مصادر المصالحه قالت انها اذا ارادت الفصائل الفلسطينيه وتحديد الحماس والجهاد الاسلامي العوده الى المصالحه الفلسطينيه فعليها ان تلتزم بقرارات الرباعيه الدوليه، وهذا يعني انها تريد ان تجرهم الى التسويه. هذا اولا. ثانيا، اعتقد ان فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه تطالب رئيس السلطه بان يكون لديه تعدد في خياراته لمواجهة أصناع إسرائيل في المنطقة، وهي بالتالي لا تريد أن تستند إلى خيار التسوية كحل وحيد للصراع مع هذا الاحتلال، تريد أن يكون هناك حلول أخرى غير مسار التسوية، وتقترح من ضمن الحلول المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، لكن السلطة الفلسطينية يعني لم تستجب لهذه المطالب. ثالثا، أن هناك أجندة خارجية تملى على السلطة الفلسطينية تقوم بقيادة الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، وهناك بدائل يتم طرحها اليوم بدلا لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعني وصل إلى حالة يعني تردي وضعف غير مسبوقة، واليوم يتم طرح أسماء كحسين الشيخ وتناجي الطرد لكي يكونوا هم خلفاء لهذا الرجل، وبالتالي هؤلاء يتناسقون تماما في مواقفهم مع مواقف الإدارة الأمريكية ومع مواقف الاحتلال الصهيوني، وهذا ما يدفع المقاومة الفلسطينية لإنكار جلسات المجلس المركزي وعدم يعني ومقاطعتها تماما وعدم الإقرار بما تقول بما يخرج عن جلسات المجلس المركزي.
نعم.
وفي سبيل ذلك استخدمت السلطة الفلسطينية أدوات ضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا فصائل منظمة التحرير الصغيرة، طالبتهم بأن يشاركوا في جلسات المجلس المركزي، وحددتهم إما أن تقوم ب وقف المساعدات المالية التي تقدم إليهم، وإما أن تقوم بحرمانهم من التمثيل داخل المجلس المركزي، وهذا يمثل وسيلة ضغط يعني غير مسبوقة على فصائل فلسطينية كحزب الشعب والمبادرة الوطنية وأحزاب صغيرة يتم مساومتها الآن على المشاركة مقابل إغراءات مادية
نعم نعم أستاذ خالد.
نعم أسمع.
طيب 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 في سؤالي أيضا لكم، هل من صيغة تطرح اليوم لإعادة تصويب قرار انعقاد المجلس المركزي؟
كل الصيغ التي تطرح اليوم هي الضرورة، ضرورة إعادة تشكيل يعني المجلس المركزي وضم حماس والجهاد الإسلامي إلى هذا المجلس.
نعم.
وهناك دعوة قدمت من قبل حماس والجهاد الإسلامي بضرورة إجراء انتخابات مجلس وطني، وهذا المجلس هو الذي يستطيع أن يفرز يعني المجلس المركزي، وبالتالي السلطة لا تستجيب ولن تستجيب لمثل هذه الضغوطات، وهي تقول أن المجلس المركزي قائم كما هو ولا تريد أن تجري أي تعديلات عليه، وبالتالي الضغوطات التي تمارسها الفصائل الفلسطينية تدفع السلطة باتجاه إما التوافق على مطالب المقاومة الفلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية، وإما السير في المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يعني يدعم السلطة ويضفي عليها، يريد أن يضفي عليه نوع من الشرعية إذا ما التزمت ب يعني قرارات وشروط الإسرائيل والإدارة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن الأجندة ليست بيد السلطة الفلسطينية ولا تستطيع أن تتخذ قرارات واضحة، إنما هي بيد الإسرائيل والإدارة الأمريكية التي تتحكم في جلسات المجلس المركزي، وهي التي تملي شروطها
طيب.
على السلطة الفلسطينية، والأسف واصل السلطة الحالة من الضعف أنها تستجيب لكل الضغوطات التي تمارس عليها.
وما السبل لتحويل الرؤى المطروحة على صعيد القوى المقاطعة إلى واقع عملي على الأرض ومؤثر على السلطة؟
يعني الفصائل الفلسطينية يعني كانت أمامها عدة خيارات، تدارست عدة خيارات، كان هناك خيارات لطرح بدائل عن المنظمة، لكن فصائل المنظمة التحرير الغير مشاركة رفضت هذا الأمر تماما، وقالت أننا لا نريد أن يعني نطرح بدائل اليوم، نريد أن يتم يعني تعرية مواقف السلطة الفلسطينية وفضح ممارسات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومحاولته اختطاف المجلس التشريعي لصالحه، بأن يتم يعني الالتزام بثوابت المجلس المركزي ومنطلقاته، وبالتالي علينا أن نبقى نجاهد في هذا المربع حتى نستطيع أن نجبر رئيس السلطة على التوافق معنا على ضرورة إعادة تشكيل المجلس المركزي بما يتوافق مع القوى الفلسطينية التي الموجودة فعليا على الساحة الداخلية الفلسطينية. خيارات أخرى، أن هناك توجهات يعني تمت باتجاه الدول العربية كالجزائر مثلا بأن يكون لها دور في دعم مواقف السلطة، وأعتقد أن بالأمس كان هناك وفد أنهى زيارته للجزائر من حركة الجهاد الإسلامي.
نعم.
وتم طرح موضوع المجلس المركزي، والجزائر تبذل جهود لمحاولة إقناع السلطة بالعودة إلى يعني التطور الداخلي بين الفلسطينيين حتى يكون هناك موقفا فلسطينيا واضحا وموحدا في مواجهة مخططات الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية لكم لرئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق لحضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، فماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميل حيدر بهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام،
قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الشروع بخطوات جديدة لرفض الاعتقال الإداري، وذلك بعد شهر لمقاطعتهم محاكم الاحتلال. وأعلن الأسرى الإداريون رفضهم مقابلة ضباط الشباك للاستجواب والتحقيق، ومن يرغم من المعتقلين على المقابلة سيضرب عن الكلام. وأكدت مصادر في الحركة الأزيرة أن قرارات قادمة مرتقبة للمعتقلين الإداريين على طريق كسر سياسة الاعتقال الإداري بعد دخولهم الشهر الثاني في مقاطعة المحاكم. نبقى في مسار الحركة الأسيرة مستمعين الكرام، حيث أكد نادي الأسير أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجون عوفر مصابون بفيروس كورونا. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن الفيروس منتشر في كافة الأقسام، وأن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحويل الوباء إلى أداة تنكيل من خلال ترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة. ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجم المعلومات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين، أدت إلى عدم قدرة أي جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السجون. عن الأوضاع داخل السجون مع ارتفاع نسبة الأسرى المصابين بالكورونا، تحدث لإذاعتنا الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين.
زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، ونتكلم بأن أكثر من نصف معتقل عوفر أصيب بهذا الفيروس، وأن هنالك الذي ساعد في تفشي هذا الفيروس هو الإجراءات الوقائية التي لم تتبعها إدارة مصلحة السجون الإجراءات الوقائية الصحيحة والمناسبة لعدم انتشار هذا الفيروس. هنالك إدارة مصلحة السجون في إهمال طبي متعمد وممنهج من أجل عدم أن يعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال بسلام، وأن هنالك قتل متعمد للأسرى خاصة في ظل انتشار هذا الفيروس. نحن نقول بأن هنالك برنامج متكامل وقتل ممنهج من قبل إدارة مصلحة السجون والحكومة الصهيونية لقتل أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال من خلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وكذلك الإهمال الطبي الممنهج. هذه السياسة التي اعتمدتها الحكومة الصهيونية منذ أن قيام هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين تكر الإجرام الصهيوني بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. نقول بأن كل هذه الإجراءات التعسفية من قبل إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى يجب أن يكون هناك وقفات دعم وأسناد للأسرى وفي ظل تفشي فيروس كورونا. ونقول أين المنظمات الدولية؟ للأسف هذه المؤسسات هي واقفة صامتة، شجع العدو الصهيوني كل هذه الإجراءات لزيادة عقوبته على الأسرى.
نبقى في مسار الحركة الأسيرة مستمعينا الكرام. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد غاية في الصعوبة وتستدعي الرعاية الطبية الحثيثة. وأكد محامي الهيئة كريم عجوة الذي تمكن من زيارة الأسير أبو حميد مؤخرا في عيادة سجن الرملة أن أبو حميد جاء لغرفة الزيارة على كرسي متحرك وتلازمه اسطوانة أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع تحريك يديه وقدميه ولا يستطيع الوقوف. وفي ردود الفعل على حالة الأسير المريض ناصر أبو حميد، شرع أسرى سجون عسقلان بالإضراب وقاموا بإرجاع وجبات الطعام. ويأتي حراك الأسرى احتجاجا على مماطلة إدارة السجون وعدم الاهتمام بموضوع الأسير المريض ناصر أبو حميد، إلى جانب رفضها التجاوب في نقل شقيق الأسير أبو حميد ليكون إلى جانبه. عن تحرك أسرى عسقلان لمساندة الأسير المريض ناصر أبو حميد، يقول رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان:
بعد التحية لأسرانا بشكل عام ولأسرى سجن عسقلان بشكل خاص الذين قاموا بإرجاع وجبات الطعام احتجاجا على ما يعنيها الأسير ناصر أبو حميد في عيادة سجن الرملة، والذين يطالبون بإنقاذ حياته وضرورة نقله إلى أحد المشافي المدنية الإسرائيلية أو إعادته إلى مستشفى برزلاي لخطورة حالته الصحية. هذه خطوة أولى على طريق التصعيد المستقبلي إذا لم تؤتي ثمارها بأن تأخذ إدارة سجن الرملة المسؤولية تجاه ما يجري بحق الأسير ناصر أبو حميد وتقوم بنقله إلى أحد هذه المشافي المدنية ليتلقى العلاج الطبي اللازم لخطورة حالته الصحية. سوف يتواصلون في خطواتهم التصعيدية والتي قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام في الأيام القريبة القادمة، خاصة كما قلت بعد الزيارات التي قام بها بعض المحامين للأسير ناصر أبو حميد والتي أعلنوا بعد هذه الزيارة أنه لا يحرك أطرافه البتة وأن أوضاعه صعبة للغاية وهو بحاجة إلى نقل مستعجل إلى أحد المشافي المدنية لأن عيادة سجن الرملة لا يوجد بها العلاج المطلوب لمثل حالة الأسير ناصر أبو حميد، وإنما استمرارا لسياسات الإهمال الطبي واستمرارا للحكم على أسران المرضى بالإعدام وخاصة الموجودون بشكل دائم في مشفى سجن الرملة، فكيف إذا كان الأسير مصاب بسرطان الرئتين وبدأ هذا السرطان ينتشر في أنحاء جسده، وهذا يعني أن حالته ممكن أن من الممكن أن تتراجع بشكل كبير جدا خلال ساعات قادمة، وبذلك هم من يتحملون المسؤولية كاملة عن نقله بهذا الشكل المستعجل وبدون سابق إنذار، ولأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تريد دفع المزيد من الأموال لمستشفى برزلاي.
مع مداخلة رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان حول أوضاع الأسير المريض ناصر أبو حميد وتحرك الأسرى استنادا له، نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء حيدر بهبهاني وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع شكر الموصول للناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس لدعم الأسرى تامر الزعانين ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأستاذ أمين شومان.
غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
نعم مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتزوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات. ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. وبليل المخيم كان عشق بلاده غنين، وغزلنا للوطن الحانق صبرنا وتواسينا. وحلم العودة في نظل صورة حلوة قريتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.